بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 35.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل لقاءاتنا في درس ابن الصلاح، ونقرأ اليوم النوع 12، معرفة التدليس وحكم المدلس. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 12، معرفة التدليس وحكم المدلس. التدليس قسمان: أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال: كنا عند ابن عيينة فقال: قال الزهري. فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت. ثم قال: قال الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد الله، والله أعلم.
نعم. يذكر هنا ابن الصلاح عليه رحمة الله أن التدليس ينقسم إلى قسمين أساسيين، وهذان القسمان يندرج تحتهما أقسام فرعية، لكننا سنحرر هذين القسمين أولا ثم نعود إلى الأقسام المتفرعة عنهما. القسم الأول تدليس الإسناد، وقبل الكلام عن تدليس الإسناد نذكر بالمعنى اللغوي للتدليس. فالتدليس في اللغة مأخوذ من الدلس، والدلس الظلمة، الدلس هو الظلمة، ومنه ومن هذا المعنى اشتق معنى التدليس في الاصطلاح عند المحدثين، لأن المدلس يحاول أن يخفي عيب الرواية أو حقيقتها، فهو نوع من الإخفاء. و استخدم أيضا هذا اللفظ عند الفقهاء في تدليس العيب بمعنى إخفاء العيب أيضا، فهذا هو أصل معنى الكلمة في اللغة، أنها مأخوذة من الظلمة ثم استعيرت أيضا بمعنى إخفاء شيء قد يكون حقيقة الرواية إذا كانت رواية أو عيبا في الرواية. ويجب أن يتنبه إلى هذا المعنى اللغوي لأن له علاقة بالمعنى الاصطلاحي، حيث إن التدليس لا يكون إلا بنوع من الإخفاء الخفي، أي بنوع من الإيهام، ولذلك أجمع العلماء على عدم اعتبار الانقطاع الظاهر الواضح البين تدليسا، لأنه ليس فيه إخفاء بل فيه إظهار للانقطاع. فرواية التابعين مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك أحد أنها منقطعة، لأن الراوي وهو التابعي لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام وربما لم يدرك زمنه، فروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها تدليس وإن كانت منقطعة. فالتدليس فقط هو ما كان فيه إخفاء لعيب في الرواية أو لحقيقتها بنوع من التأول، وهذا هو تعريف التدليس الذي يجمع جميع أقسامه: إخفاء لعيب في الرواية أو لحقيقتها بنوع من التأول. يقول ابن الصلاح هنا في القسم الأول: تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. فيبين أن تدليس الإسناد له صورتان: الصورة الأولى أن يروي الراوي عن شيخ كان قد لقيه وسمع منه أحاديث من أحاديثه، ثم فاتته أحاديث أخرى لم يسمعها من ذلك الشيخ وسمعها من رجل عنه، من واسطة أو واسطتين أو أكثر عن ذلك الشيخ، فهناك أحاديث سمعها من ذلك الشيخ وأحاديث لم يسمعها منه وإنما سمعها بواسطة فأكثر عن ذلك الشيخ. فإذا كان الراوي مدلسا فإنه إذا روى الأحاديث التي لم يسمعها من ذلك الشيخ يسقط الوسائط التي بينه وبين شيخه ويروي ذلك الحديث عن الشيخ مباشرة بصيغة موهمة للسماع دون أن يشير أو ينبه إلى أن هذا الحديث لم يسمعه من ذلك الشيخ، فيقول مثلا في الأحاديث التي لم يسمعها من ذلك الشيخ وإنما سمعها منه بواسطة يقول: قال فلان، ذكر فلان عن فلان، أو يبتدئ دون صيغة فيقول فلان كما يأتي في سفيان بن عيينة في رواية عن الزهري، يقول الزهري عن فلان عن فلان، فيوهم أنه قد سمع هذا الحديث من ذلك الشيخ. وسبب الإيهام هنا أن هذا الراوي عرف أنه قد سمع من ذلك الشيخ، فربما أورد حديثا يصرخ فيه بالسماع من ذلك الشيخ وهو قد سمعه منه بالفعل، ثم إذا أراد أن يروي حديثا لم يسمعه منه أورده بالصيغة الموهمة التي توهم بالفعل أنه قد سمع من ذلك الشيخ ذلك الحديث الذي هو في الحقيقة لم يسمعه منه وإنما سمعه منه بواسطة رجل أو اثنين فاكر. هذه الصورة الأولى، صورة رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة الموهمة. الصورة الثانية والتي أدخلها ابن الصلاح هنا صراحة في تدليس الإسناد هي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، فالراوي في هذه الصورة لم يلق من روى عنه قط، ولا سمع منه شيئا أبدا، ولا شافهه بحديث أبدا. فقد يطرأ هنا سؤال في الأذهان، وهو إذن فكيف أوهم أو وكيف اشتبه سماعه من ذلك الراوي، كيف اشتبه سماعه من ذلك الراوي وهو لم يلقه أبدا؟ فنقول إن سبب الاشتباه والإيهام يأتي من كون الراوي معاصرا لمن روى عنه، فالمعاصرة قد توهم اللقاء، وخاصة إذا لم يكن هناك موانع من هذا اللقاء. فمثلا لو روى رجل عن عالم من أهل بلده، فلو روى مكي عن مكي تعاصر زمنا طويلا 30 عاما أو 40 عاما في بلد واحد وهو مكة، فلا شك أن هذه الرواية توهم أن ذلك الراوي قد لقي ذلك العالم لاشتراكهما في عصر واحد وفي بلد واحد، يعني لا توجد قرائن تدل على عدم اللقاء. فإذا لم توجد قرائن تدل على عدم اللقاء وتحققت المعاصرة، لا شك أن في ذلك إيهاما باللقاء والسماع. لذلك كانت هذه الرواية أيضا صورة من صور تدليس الإسناد. ويصرح ابن الصلاح بإدخالها في هذا القسم، قسم تدليس الإسناد، بقوله أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. هذه الصورة الثانية، وهي صورة رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. يقول ابن الصلاح عقب الصورة الأولى والثانية موهما أنه سمعه منه، أي من شرط وصف الراوي بأنه مدلس أن يكون متعمدا التدليس قاصدا له. انظر إلى عبارة ابن الصلاح ماذا يقول: تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. ثم يؤكد أن مقصوده بالإيهام لا استخدام الصيغة الموهمة فقط، وإنما التعمد، عندما ذكر بعد ذلك قضية الصيغة بقوله: ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. فقوله موهما أنه سمعه منه في التعريف غير ما يقصده بذكر الصيغة الموهمة. وهذا المعنى صحيح ولا شك، أي أن الراوي لا يوصف أنه بأنه مدلس إلا إذا قصد التدليس، معنى صحيح ولا شك. لكن الذي يجب أن ينبه إليه أن معرفة أن الراوي قصد التدليس أو لم يقصد التدليس لا تتم من خلال أن يصرح الراوي مثلا بذلك، ولا نشترط لذلك قيام قرائن تقطع بذلك، وإنما يكفي في ذلك غلبة الظن. فإذا غلب على ظن الناقد أن الراوي يتعمد التدليس يحكم عليه بأنه مدلس. وغلبة الظن هذه تأتي من نواحي متعددة، فمثلا إذا أكثر الراوي من إسقاط الوسائط، إذا كثر ذلك منه إكثارا بالغا، هذا الإكثار يجعل الناقد يغلب على ظنه أن الراوي كان متعمدا ذلك الإسقاط والإيهام بدليل إكثاره، لأنه لو كان لا يتعمد هذا الأمر لما كثر منه هذا الفعل، لأنه خلاف الأصل، الأصل أن يذكر الوسائط، فلما يسقطها في مرات كثيرة؟ قد يجد الناقد أيضا قرائن أخرى، وهناك قرائن أيضا في المقابل تمنع الناقد من أن يصف الراوي بتدليس، كأن يكون هذا الراوي مقلا من التدليس أولا، ثم قد يكون من أشد الناس على المدلسين، قد يكون ممن يدعون إلى الإسناد ويرفضون الإرسال، فعندها لا يوصف هذا الراوي بالتدليس ولو وقع منه صورة التدليس. ويدل على أن ذلك كان مراعا عند الأئمة النقاد صور متعددة، مثلا رواية الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يسمعوه، ما لم يسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية لا شك أنها هي صورة رواية التدليس تماما، لأنها رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه، ومع ذلك اتفق العلماء على عدم وصفها بالتدليس، وما استجازوا أن يوصف أحد من الصحابة بأنه مدلس. والسبب في ذلك هو ما استقر في الأنفس بدلائل الشرع من أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يقع منهم تعمد التدليس وأن يقصد التدليس، لذلك منع العلماء من أن توصف هذه الرواية مع أن صورتها صورة التدليس أن توصف بهذا الوصف القبيح وهو التدليس، تأدبا مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأننا نعرف يقينا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أزكى نفوسا وأطهر نوايا من أن يتعمدوا مثل ذلك الإسقاط كنوع من التشبع بما لم يعطوه وحاشاهم رضي الله عنهم. أيضا هناك نصوص أخرى للعلماء تدل على أنهم كانوا يراعون هذه المسألة، ففي سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود يقول أبو داود كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، سمع من ابن عمر حديثين وأرسل عنه نحو من 30 حديثا. فهنا يذكر أبو داود عليه رحمة الله أن محمد بن سيرين قد سمع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديثين، ومع ذلك فإن ابن سيرين يروي عن ابن عمر أحاديث أخرى لم يسمعها منه ويرسلها دون ذكر الواسطة، فصورة رواية محمد بن سيرين في تلك الأحاديث التي لم يسمعها من ابن عمر هي صورة التدليس سواء، لا فرق بينها، رواية المعاصر أو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. مع ذلك لا يصف أبو داود هذه الرواية بأنها تدليس، ويذكر السبب الذي من أجله لا توصف بأنها تدليس. أولا يقول كان ابن سيرين يرسل ولا يقول يدلس، مع أن صورة الرواية صورة التدليس، ثم يعقب بالسبب الذي من أجله لم يصف هذه الرواية بالتدليس، وذلك في قوله وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع. نعم، فحتى لو تحققت صورة التدليس لكن السامع يعلم أن هذا الراوي لم يسمع، إما بتصريحه في مرات كثيرة بأنه لم يسمع إلا حديثين مثلا، أو بأنه سئل في ذلك المجلس فبين لهم أنه لم يسمع تلك الأحاديث من ابن عمر، فهذه الصورة لا توصف بأنها تدليس، لأن التدليس هو الإخفاء، هنا لم يقع الإخفاء بل هنا صرح الراوي بأنه لم يسمع. يؤكد أبو داود أيضا هذا المعنى في ترجمة المغيرة بن مقسم، حيث قال أبو داود وقد سئل: سمع مغيرة من مجاهد؟ فقال أبو داود: نعم، وسمع من أبي وائل ومن أبي رزين، ومغيرة لا يدلس. سمع من مغيرة، أو سمع مغيرة من إبراهيم 180 حديثا. ثم بين أبو داود بعد ذلك بأسطر يسيرة أن مغيرة أدخل بينه وبين إبراهيم النخعي قريبا من 20 رجلا، يقول أبو داود، ومع ذلك يصف مغيرة بأنه لا يدلس. سمع من مغيرة أحاديث وأدخل وسائط بينه وبين إبراهيم النخعي، ومع ذلك يقول بأنه لا يدلس. فوقف الحافظ بن حجر عند هذه العبارة في كتابه تعريف أهل التقديس، مبينا سبب نفي أبي داود عن مغيرة وصف التدليس، فقال في كتابه تعريف أهل التقديس في ترجمة المغيرة، قال: وصفه النسائي بالتدليس، وحكاه العجلي عن ابن فضيل، وقال أبو داود: كان لا يدلس. ثم يقول الحافظ بن حجر مفسرا عبارة أبي داود: وكأنه أراد ما حكاه العجلي أنه كان يرسل عن إبراهيم فإذا وقف أخبرهم ممن سمعه، أي أنه كان إذا سئل هل سمعت هذا الحديث من إبراهيم يصرح بالواسطة عند السؤال. والذي يقصد التدليس ويتعمد التدليس لا شك أنه يخفي هذا الأمر، وقد يتردد وقد لا يخبر أبدا بهذه الواسطة. المقصود أن هذه الأقوال تدل على أن العلماء راعوا هذه القضية، وهي قضية مبنية على القرائن كما ذكرنا. وهذا هو تفسير عبارة ابن الصلاح موهما أنه سمعه منه. ثم يقول ابن الصلاح: ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، أي قد تكون الواسطة الساقطة راويا واحدا وقد تكون أكثر من راوي. ثم قال: ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. أي يشترط في التدليس ألا يأتي الراوي بصيغة دالة على السماع، لأنه بهذا الفعل يكون قد كذب ولا يكون قد تأول أو أوهم السماع، وإنما قد نص على السماع وهو لم يسمع في الحقيقة، لذلك يكون كذابا إذا فعل ذلك، إلا في حالة قليلة الوقوع يأتي ذكرها بعد قليل. فالمقصود أن الراوي لا يوصف بأنه مدلس إذا روى عمن لم يسمعه أو إذا روى ما لم يسمعه، إلا إذا أتى بصيغة لا تدل لا على السماع ولا على عدم السماع، مثل قال وذكر وحدث وعن وما شبه ذلك. فإذا استخدم صيغة دالة على السماع من غير تأول فإن هذا يعتبر كذبا، وينتقل الراوي من وصفه بكونه مدلسا إلى أن يكون كذابا عند أئمة الحديث. قلنا بأنه لا يوصف بأنه كذاب إلا إذا لم يكن متأولا، فهل يمكن أن يقع التأول في صيغ السماع الصريحة؟ الواقع أن هذا ممكن لغة، وقد وقع بالفعل من بعض العلماء، بل وقع أيضا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يدل على جواز هذا التأول لغة وشرعا إن صح التعبير. فالحديث الذي وقع فيه هذا التأول هو حديث الدجال المشهور في ذكر ذلك الرجل الذي يأتي إلى الدجال ويحاول الدجال أن يجعله يكفر بالله عز وجل ويؤمن بالدجال، فيقول له ذلك الرجل بعد أن قتله الدجال وشقه إلى شقين ومشى بين الشقين ثم دعاه فالتأم، فيقول له ذلك الرجل: والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخبرنا، مع أننا نعلم يقينا أن هذا الرجل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله أخبرنا يعني أخبر المسلمين وهو واحد منهم، فكأنه هو الذي أخبر. وكذلك وقع هذا التأول في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن أبا هريرة قال: لما افتتحنا خيبر، مع أن العلماء اتفقوا على أن أبا هريرة لم يحضر فتح خيبر وإنما حضر قسمة الغنائم يوم خيبر، يعني كانت خيبر قد افتتحت ولم يحضر إلا قسمة الغنائم، ومع ذلك يقول أبو هريرة افتتحنا خيبر. فنبه العلماء إلى أن مقصوده بذلك أي افتتح المسلمون خيبر، لما افتتح المسلمون خيبر وأبو هريرة منهم، وهذا هو الذي سوغ له أن يستخدم هذا الأسلوب العربي الصحيح بنوع من التأويل. وأيضا حتى في أشعار العرب يقول كثير عزه لمحمد بن الحنفية أو واصفا محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب، يقول: هو المهدي خبرناه كعب أخو الأحبار في الحقب الخوالي. يقول هو المهدي، أي هو المهدي الذي بشرت به هذه الأمة، يدعي أن محمد بن الحنفية هو المهدي. خبرناه كعب، أي كعب الأحبار كما بيّن، يقول الذي خبرنا بأنه المهدي هو كعب الأحبار من الحقب الخوالي، أي من زمن بعيد. فسئل كثير، قيل له: هل سمعت هذا من كعب؟ قال: لا. فقيل له: فكيف تقول خبرناه؟ فقال: بالتوهم، أي بالتأول والمجاز. المقصود أن التأول صحيح في اللغة، لكن العلماء نصوا على أن هذا التأول لا يصار إلى القول به إلا إذا كان هناك قرينة قاطعة تدل على أن هذا الراوي تأول بالفعل، لأن أصل دلالة حدثنا وأخبرنا وما شبهها من عبارات، أصل دلالتها اللغوية هي أن هذا الراوي قد لقي من روى عنه وسامعه وشافهه، وهذا هو أصل دلالتها اللغوية، الحقيقة اللغوية فيها، فلا يخرج عن هذه الحقيقة إلا إذا جاءت قرينة قوية تدل على التأول. ثم إن التأول في هذه الصيغة نادر الوقوع، حتى بوجود قرينة لا يقال بالتأول إلا في حالات قليلة ونادرة جدا، ولذلك لم نجد أهل العلم شكوا في رواية المدلس إذا قال حدثنا وأخبرنا ولم يقولوا لعله تأول، لأن هذا التأول لم يقع إلا في مرات قليلة نادرة جدا، نص عليها أهل العلم بخصوص بعض الرواة لعلهم لا يتجاوزون 8 رواة كنت قد ذكرتهم في موطن آخر وفي كتاب من الكتب المطبوعة. ثم ذكر ابن الصلاح بعد ذلك مثالا لهذا التدليس، وهو رواية ابن معين أو رواية ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت ثم قال: الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهنا ابن عيينة أسقط واسطتين بينه وبين الزهري، مع أن ابن عيينة كان قد سمع من الزهري أحاديث. فهذا مثال واقعي للتدليس. الذي نريد أن نقف منه في الحقيقة هنا هو أن ابن الصلاح صرح في تعريفه لتدليس الإسناد بأنه شامل لصورتين من صور التدليس. الصورة الأولى كما ذكرنا رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، والصورة الثانية هي رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح هو الذي عليه عامة أهل العلم من قديم عهدهم إلى زمن الحافظ ابن حجر تقريبا، فكل العلماء يدخلون رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه في صورة التدليس، ويعتبرونه من تدليس الإسناد من زمن الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي ويعقوب بن سفيان الفسوي ويعقوب بن شيبة وإلى جبل ابن عدي وابن حبان والخليلي إلى زمن ابن الصلاح كما قرأنا نحن الآن، إلى زمن الحاكم والخطيب قبل ذلك، إلى زمن ابن الصلاح، إلى زمن حتى شيوخ الحافظ بن حجر كالعراقي والبلقيني وابن الملقن، كلهم يذكرون رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه في تدليس الإسناد، إلى أن جاء الحافظ بن حجر وحاول أن يفرق بين رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه، واصفا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو مسميا لها بأنها الإرسال الخفي، وادعى أنها تخالف التدليس وأنها ليست من التدليس في كتبه التي ألفها في المصطلح كالنزهة والنكت على كتاب المصطلح. فنقرأ عبارته في النزهة ونناقش هذه العبارة لننظر هل هذا التفريق يسدده الدليل أو لا. يقول الحافظ بن حجر في النزهة عندما ذكر أن السقط في الإسناد قسمان، سقط ظاهر وسقط خفي، فقال: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، إلى أن قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، ثم قال: وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. ثم يقول: هنا موطن الشاهد، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. هنا يصرح الحافظ بأن رواية المعاصر عمن لم يلقه ليست تدليسا، وأن التدليس فقط هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. ثم يستدل على هذا التفريق بقوله: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. هذا هو كلام الحافظ ابن حجر واستدلاله، فهو يستدل على التفرقة بأمرين: الأمر الأول ما أطبق عليه علماء الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر من عدم وصفهم لرواية المخضرم عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتدليس، مع أن رواية المخضرم عن النبي عليه الصلاة والسلام صورتها هي صورة رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. فالمخضرم كما تعرفون هو من أدرك الجاهلية ومات على الإسلام ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك الجاهلية ومات على الإسلام ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلقه أبدا. فإذا روى هذا الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كأبي عثمان النهدي، فإن هذه الرواية هي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. فيقول الحافظ بن حجر: فلو كانت هذه الرواية تدليس لوصفها العلماء بذلك، بل أطبق العلماء على أنهم يصفونها بالإرسال ولم يكونوا يصفونها بالتدليس أبدا. قال: هذا يدل على أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه لا تدخل ضمن التدليس. هذا الدليل الأول. والرد على هذا الدليل له وجوه مختلفة. أقرب هذه الوجوه أننا نقول للحافظ ابن حجر: إنك يا أيها الإمام قد ذكرت في كتابك النزهة وفي غيره أن المخضرم من التابعين، بل بينت أن هذا هو الصحيح، فقلت والصحيح أنهم معدودون من التابعين. ورواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق هي إرسال جلي واضح، وليست من التدليس في شيء. وكيف يكون فيها تدليس والتابعي نعلم يقينا أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورواية هذا الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتبه أبدا بالحديث المتصل، وليس فيها إيهام اتصال أبدا، لذلك لم يصفها العلماء بأنها تدليس. وذكرنا آنفا أن التدليس له علاقة بالخفاء، حتى أننا قلنا بأن الراوي إذا كان بيّن أنه لم يسمع ممن روى عنه ذلك الحديث ثم روى حديثا لم يسمعه عنه، ثم روى ذلك الحديث الذي بيّن أنه لم يسمعه منه مسقطا الواسطة، لا يسمى هذا تدليس لأنه صرح بعدم السماع. فليس تحقق الصورة دائما يلزم منه أن يكون ذلك فعل تدليس، لا يكون فعل تدليس إلا إذا تحقق الإخفاء. فرواية المخضرم عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إيهام ولا إخفاء، لذلك لا تصف بأنها تدليس أبدا. أمر آخر، أن هذا المنهج في الاستدلال في الحقيقة منهج فيه نظر قوي وليس بصحيح، وقد يؤدي إلى نتائج خطيرة فيما لو اضطردنا في استخدامه. فلقائل أن يقول مستخدما المنهج الذي استخدمه الحافظ في الاستدلال إن العلماء لا يصفون رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بأنها تدليس، لا يصفون رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بأنها تدليس، بدليل أنهم لم يصفوا مرسل الصحابي بأنه تدليس. نحن قلنا لكم بأن مرسل الصحابي وهو رواية الصحابي ما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء لا يصفونها بأنها تدليس، مع أن صورتها صورة التدليس حتى عند الحافظ بن حجر، وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. فلو استخدم أحد هذا المنهج لحق له بناء على طريقة الحافظ بن حجر، لأننا نقول إن رواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه، فإطباق العلماء على عدم وصفها بالتدليس يدل على أن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه ليست بتدليس مطلقا. لا شك أن هذا خطأ، ولا يحق لنا أن نعترض على السلاح أهل العلم بالسلاحهم، هم راعوا قضايا معينة وصحيحة في اصطلاحاتهم، فيجب علينا أن نتبع هذه القواعد وهذه الاصطلاحات دون اعتراض على اصطلاحهم باصطلاحهم. ولو اتبعنا هذه الطريقة قلت لدمرنا علم المصطلح. فلقائل أن يقول أيضا إنهم لا يصفون الحديث الذي ينتهي إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مرفوع لأنهم لا يصفون الحديث الذي ينتهي إلى الصحابي بأنه مرفوع، أو نعكس قضية فنقول يصفون الحديث الذي ينتهي إلى الصحابي بأنه مرفوع لأنهم يصفون الحديث الذي ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مرفوع. هم لهم عبارات معينة أطلقوها على صور قد تكون متحدة في بعض الوجوه وخالفوا بينها في الألفاظ لاعتبارات معينة، ليس هذا مجال التفصيل فيها، لكن يكفي هنا أن نبين أن هذا المنهج ليس بصحيح، ورددنا على هذا الاستدلال من وجهين: من جهة أن المخضرمين من التابعين باعتراف الحافظ، وهذا أمر مجمع عليه على كل حال أن المخضرمين من التابعين، ورواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام هي بالإرسال الجلي الذي لا خلاف فيها أيضا، لذلك لا توصف بأنها تدليس. الأمر الثاني أن هذا الصلاح يجب أن يراعى من المحدثين ولا يعترض على صلاحهم بصلاحهم. استدل الحافظ أيضا بعد ذلك بعبارات لبعض أهل العلم، وهذه العبارات لخصها في النزهة بأنها عبارة الشافعي وعبارة البزار وعبارة الخطيب البغدادي، فنريد أن نقف أيضا من هذه العبارات بصورة سريعة لنعرف هل هي دالة على ما ذكره الحافظ بالفعل. أما الشافعي فكان في كتابه الرسالة يتكلم عن شروط قبول الرواية وشروط قبول الراوي، ما هي الشروط التي إذا تحققت في الرواية وفي الراوي قبل الحديث. فقال في أثناء ذلك في وصفه لهذا الراوي الذي يشترط قبول حديثه، قال: بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. فاعتبر الحافظ ابن حجر أن هذا من الشافعي تعريف أو تعريفا للتدليس، حيث قال الشافعي بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، أي اعتبره وكأنه يقول إن التدليس هو رواية الراوي عمن لقي ما لم يسمع منه، فاعتبره بذلك مشترطا للقاء والسماع لوصف الراوي بأنه تدليس أو لوصف روايته عمن لم يسمع منه بأنها تدليس. وفي هذا الاستدلال نظر قوي، لأن الشافعي لم يكن يذكر هذه العبارة في سياق التعريف، وإنما ذكرها في سياق ذكره لشروط قبول الرواية والراوي، وبين السياقين اختلاف كبير جدا جدا. وأضرب مثال حتى ينتبه الحضور للمقصود، فلو قلت مثلا لا أقبل أن يكون الراوي مجهولا لا تعرف عدالته الباطلة، هل يفهم أحد أني أقصد من ذلك تعريف الجهالة وأن الجهالة هي عدم العلم بالعدالة الباطنة، أم يفهم من ذلك أنني أشترط أن لا يكون في الراوي أي نوع من أنواع العدالة أي نوع من أنواع الجهالة؟ فإذا كان في الراوي غير معلوم العدالة الباطنة أنا لا أقبله، فأيضا لا أقبل رواية الراوي إذا كان غير معروف العدالة الظاهرة. أو نعكس الصورة، فلو قلت لا أقبل حديث الراوي مجهول وهو من كانت عدالته الظاهرة غير معلومة، فإن السامع سيعلم يقينا أن من كانت عدالته الباطنة غير معلومة سيكون مردود عندي من باب أولى. فسياق ذكر الشروط يكتفى فيه بذكر الناقض الأخف للدلالة على أن الناقض الأشد غير مقبول أيضا. وهنا نقف لنعرف أي الصورتين نقضها للاتصال أوضح وأشد، أي صورتي التدليس. فرواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أشد انقطاعا أو أوضح انقطاعا أم رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه؟ فلو روى الراوي الذي عرف بالرواية عمن سمع منه ما لم يسمعه بصيغة الموهمة، لو جاء راوي مدلس بهذا النوع من التدليس وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه وقال عن أو ذكر، هل يقطع بأنه لم يسمع من ذلك الرجل أو ذلك الشيخ؟ لا شك أنه لا يقطع، وإنما نرد الرواية لاحتمال عدم اللقاء والسماع، لاحتمال عدم السماع. أما إذا كان الراوي معروفا بأنه روى يروي عمن عاصره ولم يلقه ثم روى عمن تحقق فيه أنه لم يلقه، لا شك أن الانقطاع في هذه الصورة يكون متحققا، لأننا نعلم يقينا أنه لم يلق ذلك الشيخ. فرواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه الانقطاع فيها أخفى وهي ناقض أخف. فإذا اشترطنا أن لا يكون الراوي معروفا بهذا النوع من التدليس، فلأن نشترط أن لا يكون معروفا برواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أولى وأحرى. ولذلك اختار الشافعي وهو الفصيح البليغ أن يعبر بهذا التعبير الدال على المقصود بجميع حذافيره عندما قال أشترط أن يكون الراوي غير مدلس يروي عمن لقي ما لم يسمعه منه، فمن باب أولى أنه يشترط أيضا أن لا يكون الراوي يروي عمن عاصره ولم يلقه أصلا. فالعبارة ليست عبارة تعريف وليست في سياق التعريف حتى تحمل على ذلك. أما عبارة البزار فهو قول البزار في كتاب نقل أهل العلم عنه بعض العبارات وهو كتاب مفقود بالنسبة لنا، وهو قول البزار هو أن يروي عمن سمع منه، هو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هذه عبارة البزار. فأولا في الحقيقة نحن نشك في السياق الذي وردت فيه هذه العبارة، يعني قد يكون السياق الذي وردت فيه هذه العبارة يدلنا على أن البزار لا يقصد التعريف كما سبق أيضا في الشافعي وفي نقل عبارته من الحافظ ابن حجر. فلو كان الكتاب بين يدينا لاستطعنا أن نعرف أسبابا أخرى للرد على هذا الاحتجاج بعبارة البزار. الأمر الآخر أن منطوق عبارة البزار ليس فيه أكثر من أن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه أنها تدليس، ولم ينفي أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسا، لم ينفي ذلك. فالاحتجاج بمفهوم المخالفة هنا غير صحيح، لأنه من المحتمل أن يكون البزار أراد التعريف بأهم أنواع التدليس وبأكثرها أثرا على السنة وبأخطرها، فاكتفى بهذا التعريف. وإلا فإننا نقول الحافظ ابن حجر إذا أردت أن تجعل عبارة البزار مطلقة ودالة على التعريف الجابع المانع، فما رأيك في تدليس الشيوخ الذي هو تدليس بالإجماع حتى عندك يا أيها الحافظ؟ لما لم يذكره البزار؟ هل تدور عبارة البزار على أن تدليس الشيوخ لا يدخل ضمن التدليس أو لا يسمى بالتدليس؟ لا شك أن الحافظ لا يرضى بمثل ذلك ويقول لا، إنما كان يذكر نوعا معينا من التدليس. ونقول إذن اطرد في هذه المراعاة للسياق أو للأمور الواضحة، واعتبر أن كلام البزار إنما يعرف بأظهر أنواع التدليس فقط، ولا يشترط من ذلك أنه ينفي أن يكون ما سواه تدليسا، وخاصة أن العلماء المتقدمين لم يكونوا قد تأثروا بعلم المنطق لأن يحاولوا أن يعرفوا الأمور تعريفا جامعا مانعا على طريقة المناطق، وإنما يكتفون بالتعريف الواضح الذي قد يكون من باب التمثيل بأوضح الصور أو أهم الصور، وعلى القارئ أن يدرك بقية الصور الأخرى. أما عبارة الخطيب البغدادي التي يذكر الحافظ ابن حجر أنه يدخل أيضا أو يخرج رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بمسمى التدليس، فنقول إن هذا الأمر ليس بصحيح، والحافظ ابن حجر قد غفل عن عبارة قاطعة للخطيب البغدادي تدل على خلاف ما ذكر تماما. أقول قد غفل لأن الحافظ ابن حجر لم يذكر هذه العبارة التي سأقرأها لكم الآن، ولم يشر إليها في كتابه النكت ولا في أي كتاب آخر له، مما يدل على أنه بالفعل قد فاتت الحافظ ابن حجر هذه العبارة من كلام الخطيب، ولو وقف عليها الحافظ لما خالف في أن الخطيب يدخل رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه في التدليس. عبارة الخطيب هي قوله، وهي عبارة صريحة لا تحتاج إلى تعليق ولا نعلق عليها بحرف واحد، يقول الخطيب في باب عقده للتعريف ببعض المصطلحات، حيث عنون لهذا الباب بمعرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الأخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا. فيقول الخطيب لما أتى لذكر المدلس قال: والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا هو التدليس في الإسناد. عبارة صريحة قاطعة في أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أنها من تدليس الإسناد. وأعيد العبارة مرة أخرى، يقول الخطيب: والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقيه ما لم يسمع منه أو ما لم يسمعه منه. ثم يقول الخطيب: هذا هو التدليس في الإسناد. بمثل هذه العبارة القاطعة يجزم الخطيب البغدادي بأن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه قسم من أقسام تدليس الإسناد. فلا أدري كيف غفل الحافظ ابن حجر عن هذا الأمر. عذر الحافظ عندي أن الخطيب البغدادي عقد فصلين في آخر الكفاية للتدليس، وفي هذين الفصلين لم يذكر فيهما هذه العبارة، فلما أراد الحافظ أن يعرف منهج الخطيب في التدليس رجع إلى هذين الفصلين، فوجد فيها عبارات هي في الحقيقة لا تدل أيضا على ما تبناها الحافظ من فهم كلام الخطيب، وإنما لأنه لم يقف على عبارة القاطعة توهم أن بعض العبارات تدل على ذلك التفريق، فحمل مذهب الخطيب على أنه يفرق بين رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه وبين رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. ولو تنبه الحافظ إلى هذه العبارة التي وردت في بداية كتاب الكفاية للخطيب لما وقع في هذا الفهم المغاير لمذهب الخطيب مغايرة قاطعة وصريحة. المقصود نخرج بذلك إلى أن التدليس قسمان بالفعل، وأن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم كما ذكرنا، وتفريق الحافظ في الحقيقة تفريق غريب لم يسبق إليه أحد بهذه الصورة، وإنما سبقه بعض أهل العلم بشيء بنوع آخر من التفريق، وحتى الذين سبقوه هم في الحقيقة قريبون عهد به كابن رشيد، له تفريق مختلف عن تفريق الحافظ بن حجر، لكنه نوع من التفريق أيضا. وكذلك هناك تفريق لغيره من أهل العلم كسبط بن العجمي أيضا وهو معاصر للحافظ بن حجر له تفريق آخر. المقصود أن هذا التفريق الذي ذكره الحافظ لم يسبق إليه أبدا بهذه الصورة وهو أول من ذكره. وبذلك ننتهي إلى أن هذا هو تدليس الإسناد قطعا ويقينا وهو الذي عليه عامة أهل العلم، وأن التفريق الذي ذكره الحافظ بن حجر ليس بصحيح، ولذلك آثار عظيمة وآثار كبيرة على الأحكام على السنة النبوية سنذكرها إن شاء الله عند كلامنا عن حكم التدليس. القسم الثاني من التدليس وهو تدليس الشيوخ. يقول الخطيب في تعريفه أو ابن الصلاح في تعريفه، وهو أن يرمي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، فهو مبني على توعير الطريق في معرفة ذلك الشيخ، يسميه بغير ما عرف به، أو يكنيه وهو معروف بالاسم، أو يسميه وهو معروف بالكنية، أو ينسبه إلى غير البلد التي عرف بها، أو ينسبه إلى قبيلة لم يعرف بالنسبة إليها. هذا التصرف هو في الحقيقة نوع من إخفاء حقيقة هذا الشيخ، يحاول هذا الراوي أن يخفي حقيقة هذا الشيخ لأغراض مختلفة يأتي ذكرها ويذكرها ابن الصلاح نفسه في آخر هذا الفصل. ذكر مثالا على ذلك وهو ما جاء عن أبي بكر بن مجاهد الإمام صاحب السبعة في القراءات، أول من سبع السبعة، أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني الإمام ابن الإمام وهو ابن أبي داود، قال في روايته عنه قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، مع أن عبد الله بن سليمان بن أشعث وهو ابن أبي داود لم يعرف بعبد الله بن أبي عبد الله، وإنما اشتهر بابن أبي داود، أو لو سماه فقال عبد الله بن سليمان بن الأشعث لعرف أيضا ولما أشكل على أحد، لكنه سماه باسم لا يعرف به حيث قال عبد الله بن أبي عبد الله. وأيضا رواية محمد بن الحسن النقاش عندما قال حدثنا، رواية ابن مجاهد عن النقاش عندما قال حدثنا محمد بن سند، وهو يقصد محمد بن الحسن النقاش نسبه إلى جد من أجداده وهو سند، وترك اسم أبيه وهو الحسن توعيرا في معرفته. فأنتم تلاحظون أن تدليس الشيوخ لا علاقة له بصيغ الأداء، لم يغير صيغ الأداء ولم يستخدم صيغة موهمة، وبل ربما يصرح كما في هذين المثالين يقول حدثنا فلان وهو صادق في هذا التصريح. كل الذي يفعله الذي يدلس تدليس الشيوخ هو أنه يغير اسم الشيخ عما اشتهر به ليخفى أمره أو لأغراض أخرى. المقصود أنه يوعر الطريق في معرفة عين ذلك الشيخ، فيمكن أن يخفى أمره على الناظر وقد يعرفه بعد جهد وتعب ويقف على حقيقة عين ذلك الراوي. هذان هما قسماء التدليس الأساسيان، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن حكمهما في لقائنا الآتي، وسنحاول أن نفصل أيضا ونذكر الفروع الأخرى التي تندرج تحت هذين القسمين بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامي.